وإن كان ذاكرا ترتب على ذلك خمس أمور: الإثم وفساد صوم ذلك اليوم، ولزوم الإمساك، ولزوم القضاء، والكفارة. والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أهلكت؟ قال: وقعت على امرأتي برمضان وأنا صائم. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم خصال الكفارة عتق رقبة، فقال: إنه لم لا يجد. فقال: صيام شهرين متتابعين. فقال: إنه لا يستطيع. فقال: إطعام 60 مسكينا. فقال: إنه لا يجد. ثم جلس الرجل وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فتصدق به. قال: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من هذا فتصدق به. قال: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه وحون واجده، ثم قال: أطعمه أهلك.
طيب، إذا تعدد الجماع اليوم أو في رمضان، شهر رمضان، فهل تتعدد هذه الكفارة؟
المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه إذا تعدد في يومين ولم يكفر عن الجماع في يوم ولم يكفر عن الجماع الأول ففهو كفارة واحدة، وإن تعدد في يومين لزمه لكل يوم كفارة، لأن كل يوم عبادة مستقلة. نعم.
ما حكم صيام المسافر إذا شق عليه؟
إذا شق عليه الصوم مشقة محتملة فهو مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه والناس حوله زحام، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر. وأما إذا شق عليه مشقة شديدة فإن الواجب عليه الفطر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما شك إليه الناس أنهم قد شق عليهم الصيام أفطر، ثم قيل له إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة وأولئك العصاة. وأما من لا يشق عليه الصوم فالأفضل أن يصوم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في شيء في حر شديد، وما من صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. نعم.
نود أيضا أن نعرف هل الفطر في السفر أيام محدودة؟
لا، ليس له أيام محدودة.
يعني لو كان الإنسان يريد أن يسافر مثلا أو يبقى في مدينة غير مدينته مثلا أكثر من 5 أيام وستة
أي نعم، فلا رأي يفطر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة دخلها في رمضان في 20 منه ولم يصوم بقية الشهر، كما صح ذلك، أي صح أنه لم يصوم بقية الشهر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه البخاري عنه. وبقي بعد ذلك 9 أيام أو 10، فبقي عليه الصلاة والسلام في مكة 19 يوما يقصر الصلاة وأفطر في رمضان.
بعض الناس يعتمر، أو كثير من المسلمين يعتمروا في شهر رمضان في المبارك، لكنه يتحرج عن الإفطار لأنه ذهب لعبادة، فما حكم صيام المعتمر في رمضان أثناء بقائه في مكة؟
حكم صيامه أنه لا بأس به، وقد سبق لنا قبل قليل أن المسافر إذا لم يشق عليه الصوم فالأفضل أن يصوم، وإن أفطر فلا حرج عليه. وإذا كان هذا المعتمر يقول: إن بقيت صائما شق علي أداء نسك العمرة، فأنا بين أمرين: إما أن أؤخر أداء النسك إلى ما بعد غروب الشمس، أو أقدم، إما أن أؤخر أداء أعمال العمرة إلى ما بعد غروب الشمس وأبقى صائما، وإما أن أفطر وأؤدي أعمال العمرة حين وصولي إلى مكة. فنقول له: الأفضل أن تفطر وأن تؤدي أعمال العمرة حين وصولك إلى مكة، لأن هذا يعني أداء العمرة من حين الوصول إلى مكة، هذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ما حكم الصيام في رمضان؟ ما حكم السفر في شهر رمضان من أجل الإفطار؟ ونود أن نعرف كيف يكون ذلك.
الصيام في الأصل واجب على الإنسان، بل هو فرض من وركن من أركان الإسلام كما هو معروف. والشيء واجب في الشرع، لا يجوز للإنسان أن يفعل حيلة ليسقطه عن نفسه. فمن سافر من أجل أن يفطر كان السفر حراما عليه، وكان الفطر كذلك حراما عليه، فيجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يرجع عن سفره ويصوم. فإن لم يرجع وجب عليه أن يصوم ولو كان مسافرا. وخلاصة الجواب أنه لا يجوز للإنسان أن يتحيل على الإفطار في رمضان بالسفر، لأن التحيل على إسقاط الواجب لا يسقطه، كما أن التحيل على المحرم لا يجعله مباح. نعم.
ما حكم قضاء الفائت من رمضان ومتى يكون ذلك؟
قضاء الفائت من رمضان كله المبادرة فيه ولا إيش؟
نعم هذه المبادرة فيه.
المبادرة في قضاء رمضان أفضل من التأخير، لأن يعني الإنسان لا يدري ما يعرض له، وكونه يبادر ويقضي ما عليه من دين الصوم أحزم وأحرف على الخير. ولولا حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم في رمضان من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شبان، لولا هذا الحديث لقلنا بوجوب المبادرة في القضاء. وهذا الحديث يدل على أن من عليه شيء من رمضان لا يؤخره إلى رمضان الثاني، وهو كذلك. فلا يجوز لشخص عليه قضاء من رمضان أن يؤخره إلى رمضان آخر إلا من عذر، كما لو بقي مريضا لا يستطيع، أو كانت امرأة ترضع ولم تستطع أن تصوم، فلا حرج عليها أن تؤخر قضاء رمضان الفائت إلى ما بعد رمضان الثاني.
أيضا السؤال لهذا القائم، لأن هناك بعض المسلمين خاصة خارج هذا البلد أو من يفدون إليه يعتبرون العبادة إذا فاتت أنها تسقط، فإذا فاتت الصلاة عن مكانها لا تؤدى، وإذا فات رمضان أو فات شيء من رمضان لا يصومون. فما حكم صيام رمضان أو يعني فائت من رمضان؟
سبق لنا قاعدة.
نعم.
قلنا العبادات المؤقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها بغير عذر فإنها لا تصح منه أبدا لو كررها ألف مرة، وعليه أن يتوب والتوبة كافية. أما إذا كان ترك صيام رمضان لعذر من مرض سفر أو غيرهما فعليه القضاء، كما قال الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى.
إذا أفطر الإنسان في شهر رمضان ثم أتى رمضان الثاني دون عذر لقضاء هذا الفائت، فهل يلزمه شيء مع الأداء؟
القول الراجح أنه لازم إلا القضاء فقط، وأنه لازم الإطعام لعموم قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فذكر الله تعالى عدة من أيام أخر ولم يذكر إطعام. والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل يدل على الوجوب.
هل هناك فوارق بين الأداء والقضاء في شهر رمضان؟
هناك فوارق عظيمة. القضاء كما سمعت آنفا موسع إلى رمضان الثاني، والأداء مضيق لا بد أن يكون في شهر رمضان. ثانيا الأداء تجب الكفارة في الإجماع فيه، والقضاء لا تجب الكفارة في الإجماع فيه. ثالثا الأداء، إذا أفطر الإنسان في أثناء النهار إلى عذر فسد صومه، ولكن يلزمه الإمساك بقية اليوم احتراما للزمن. وأما القضاء فإذا أفطر الإنسان في أثناء اليوم فسد صومه، ولكن لازمه الإمساك لأنه لا حرمة في الزمن في القضاء، إذ أن القضاء واحد في كل الأيام.
ما حكم من مات وعليه قضاء من شهر رمضان؟
إذا مات وعليه قضاء من رمضان فإنه يصوم عنه وليه وهو قريبه أو وارثه، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فإن لم يصم وليه أطعم عنه عن كل يوم مسكين.
إذا صام المسلم بعد رمضان ثم توفي عن بقيته فهل يلزم وليه أن يكمل عنه؟
لا يلزم وليه أن يكمل عنه ولا أن يطعم عنه، لأن الميت إذا مات انقطع عمله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم خطابه أو ولد صالح مجهولة. فعلى هذا إذا مات فإنه لا يقضى عنه ولا يطعم عنه، بل حتى لو مات في أثناء اليوم فإنه لا يطعم لا يصام عنه ولا يقضى عنه.
مما يتعبد أو يتقرب به الله عز وجل في شهر رمضان التراويح، فما المقصود بالتراويح والتهجد؟
التراويح هو قيام رمضان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وسمي التراويح لأن الناس فيما سبق صلوا أربع ركعات يعني بتسليمتين، استراحوا قليلا ثم استأنفوا. وعلى هذا يحمد حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا، فإنها تريد بذلك أنه يصلي أربعا بتسليمتين لكن يفصل بينها وبين أربع الأخريات. وهذه التراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه صلى بأصحابه ثلاثة ليال ثم تأخر وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم. وينبغي للإنسان أن لا يفرط فيها لينال أجر من قام رمضان، وهو مغفرة ما سبق ما تقدم من الذنب. وينبغي أن يحافظ عليها مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولا يخفى أن التراويح التي تفعل الآن فيها أخطر من الأئمة ومن غيرها.
إذن لعلنا نتطرق لهذه الأخطاء في اللقاء القادم، حفظكم الله.
ذكرنا فيما سبق أن هناك أخطاء يقع فيها بعض الأئمة وكذلك بعض الناس من غير الأئمة. أما أخطاء الأئمة فكثير من الأئمة يسرع في التراويح إسراعا عظيما بحيث لا يتمكن الناس من الطمأنينة وراءه، ويشق على كبار السن والضعفاء والمرضى ونحوهم، وهذا خلاف الأمانة التي حملوا إياها، فإن الإمام مؤتمن يجب عليه أن يفعل ما هو الأفضل للمأمومين. ولو كان يصلي وحده لكان حرا، إن شاء أسرع على وجه لا يخلي بالطمأنينة وإن شاء أبطأ، لكن إذا كان إماما يجب عليه أن يتبع ما هو الأفضل للمأموم. وقد نص أهل العلم على أنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين أو بعضهم من فعل ما يسن، فكيف بمن يسرع سرعة تمنعهم أو تمنع بعضهم من فعل ما يجب من الطمأنينة والمتابعة. كذلك بعض المأمومين يصلي التراويح على صفة الوتر الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها احيانا يوتر بخمس يسردها فردا لا يجلس الا في اخرها، او سبعا لا يجلس الا في اخرها، او تسعا يجلس بالثامنه ثم يتشهد ثم يقوم ويصل التاسعه. فبعض المأمومين بعض العلم يفعل ذلك، وهذا لا اعلمه واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قامت الناس اماما، وانما كان يفعله في بيته. وهذا الفعل وان كان له اصل من السنه ان يوتر الانسان بخمس او سبع لا يجلس الا في اخرها، او بتسع يجلس بالثامنه ثم يتشهد ولا يسلم ثم يقوم فيصل التاسعه ويتشهد ويسلم، لكن كون الامام يفعله في رمضان يشوش على الناس، فيدخل الانسان على انه نام ركعتين. ثم ان بعض الناس قد يحتاج الى الخروج اذا صلى ركعتين او صلى اربع ركعات وسلم الامام فيخرج. بعض الناس يكون عليه حصر من البول او غيره فيشق عليه ان يسجد به الامام خمس ركعات او سبع ركعات او تسع ركعات. واذا كان هذا الامام يريد ان يبين السنه فاننا نقول له بين السنه بقولك، وقل كان الرسول عليه الصلاه والسلام يوتر بخمس بسبع لا يجلس الا في اخرها، وبتسع لا يجلس قبل الثامنه ويتشهد، ولا يسلم ثم يصل التاسعه ويتشهد ويسلم. ولا تفعل هذا مع جماعه ينشلون هذا الامر، او ياتي اناس قد سبقهم بعض الصلاه ويشكل عليهم او يشق عليهم. ثم اني الى الان لا اعلم ان الرسول عليه الصلاه والسلام صلى لاصحابه الوتر على هذا الوجه، وانما كان يصلي في بيته. واما الاخطاء التي تقع من غير الائمه ممن يصلون القيام، فهو ان بعض الناس تجده يقطع هذه التراويح فيصلي في مسجد تسليمه او تسليمتين وفي مسجد اخر كذلك ويضيع عليه وقت فيفوته الاجر العظيم الذي قال فيه الرسول عليه الصلاه والسلام من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وهذا حنان عظيم. كذلك أيضا بعض المأمومين تجده يخطئ في متابعة الإمام فيسابقه، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار.
ايضا الذي يصلي التراويح هل يلزمه من صلاها المحافظه عليها في جميع رمضان؟
لا، اللزوم لا يلزمه ان يحافظ عليها لانها سنه.
لا.
فان فعلها اثيب وان تركها فلا لم يعاقب، ولكنه يفوت وخير كثير كما قلنا.
لا. ان بعض الائمه يبكي و بكاء شديدا وينحب ايضا، وهناك من يؤاخذه على ذلك ويرى انه تكلفا، فما حكم هذا العمل وما حكم ايضا من يؤاخذ الامام على هذا العمل؟
اما الشيء الذي ياتي بغير تكلف ويكون بكاء برفق لا بشهاف كبير فهذا لا باس، وهو من الامور التي تدل على لين قلب صاحبها وعلى كمال خشوعه وحضور قلبه. وأما المتكلف فإن هذا أخشى أن يكون من الرياء الذي يعاقب عليه فاعله ولا يثاب عليه، كما أن بعض الناس تجده في قنوت الوتر يأتي بأدية طويلة بأساليب غريبة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون فيها مشقة على المصلين أو بعضهم. وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يختار من الدعاء أجمع ويدع ما سوى ذلك، فالذي أنصح به إخوان الأئمة أن لا يمثلوا هذا الغنوث على هذا الطول الذي يشق على الناس ويأتون فيهم بأدعية غريبة مفتوعة، وخير الكلام ما قل وجل، وكون الإنسان يأتي بالشيء على الوجه المشروع الذي لا يمل للناس أفضل من كونه يأتي به على وجه يمل به الناس.
بعض المأمومين يحضر المصحف في رمضان لمتابعة الإمام في صلاة الليل، وقد يكون الإمام لا يحتاج إلى من يفتح عليه لأنه يقرأ في المصحف أيضا، فما حكم ذلك؟
الذي نرى أن المأموم لا يحمل المصحف إلا للضرورة إلى ذلك، مثل أن يقول الإمام لأحد من الناس أنا لا أضبط القراءة فأريد أن تكون خلفي فتابعوني في المصحف، فإذا أخطأت ترد علي. أما فيما عدا ذلك فإنه أمر لا ينبغي لما فيها من انشغال الذهن والعمل الذي لا داعي له، وفوات السنة في وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر. فالأولى أن لا يفعله الإنسان إلا للحاجة كما أشرت إليه.
هي ليلة القدر، فيحيونها بالصلاة والعبادة ولا يحيون غيرها في رمضان، فهل هذا موافق للصواب؟
لا، ليس موافق للصواب، فإن ليلة القدر تتنقل، قد تكون ليلة 27 وقد تكون في غير تلك الليلة كما تدل عليه الأحاديث الكثيرة في ذلك. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذات عام أري ليلة القدر فكان ذلك ليلة 21، ثم إن القيام لا ينبغي أن يخصه الإنسان بالليلة التي ترجى فيها ليلة القدر، أو لا ينبغي أن يخصه في الليلة التي يرجو أن تكون هي ليلة القدر، بل الاجتهاد في العشر الأواخر كلها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان إذا دخل العشر شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا الليل عليه الصلاة والسلام. فالذي ينبغي للمؤمن الحازم أن يجتهد في هذه الأيام العشر في ليالي هذه الأيام العشر كلها حتى لا يفوته الأجر.
شكرا لكم الله. نود أن نعرف ما المقصود بالاعتكاف وما حكمه.
الاعتكاف هو لزوم الإنسان مسجدا بطاعة الله سبحانه وتعالى لينفرد به عن الناس ويشتغل بطاعة الله ويتفرغ لذلك، وهو في كل مسجد سواء كان في مسجد يجمع فيه أو في مسجد لا يجمع فيه، ولكن الأفضل أن يكون في مسجد يجمع فيه حتى لا يضطر إلى الخروج لصلاة الجمعة.
هل الاعتكاف له أقسام أم أنه قسم واحد؟
الاعتكاف ليس إلا قسم واحد، وكما أسلفنا لزوم مسجد بطاعة الله عز وجل، لكن قد يكون أحيانا بصوم وقد لا يكون بصوم، وقد اختلف أهل العلم هل يصح الاعتكاف بدون صوم أو لا يصح إلا بصوم، ولكن الاعتكاف المشروع إنما هو ما كان في ليالي العشر عشر رمضان، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف هذه العشر رجاء ليلة القدر.
لأن الاعتكاف له زمان محدد أو يقتصر على رمضان أم يجوز في غير رمضان؟
المشروع أن يكون في رمضان فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف في غير رمضان إلا ما كان منه في شوال حين ترك الاعتكاف سنة في رمضان فاعتكف في شوال، ولكن لو اعتكف الإنسان في غير رمضان لكان هذا جائز، لأن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أعتكف ليلة أو يوما في المسجد الحرام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك.
هل للاعتكاف شروط محددة أو أركان أيضا محددة؟
الاعتكاف ركنه كما أسلفت لزوم المسجد
لا
لطاعة الله عز وجل، تعبدا له وتقربا اليه وتفرغا لعبادته. واما شروطه فهو شروط بقيه العبادات، وهو فمنها الاسلام والعقل، ويصح من غير البالغ، ويصح من الذكر ومن الانثى، ويصح بلا صوم، ويصح في كل مسجد.
يجوز، هل يجوز للمرأة أن تعتكف في مسجدها في منزلها؟
لا، المرأة إذا أرادت الاعتكاف فإنما تعتكف في المسجد إذا لم يكن في ذلك محذور شرعي.
لا،
فإن كان في ذلك محذور شرعي فلا تعتكف.
نود أن نعرف ما الذي يستحب للاعتكاف وما الذي يكره له.
يعني يستحب فيه؟
لا،
الذي يستحب في الاعتكاف أن يشتغل الإنسان بطاعة الله عز وجل من قراءة القرآن والذكر والصلاة وغير ذلك، وأن لا يضيع وقته فيما لا فائدة فيه كما يفعله بعض المعتكفين. تجده يبقى في المسجد، يأتيه الناس في كل وقت يتحدثون إليه ويقطع أو يقطع اعتكافه بلا فائدة. وأما التحدث أحيانا مع بعض الناس أو بعض الأهل فلا بأس به، لما ثبت في الصحيحين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كانت صفية رضي الله عنها تأتي إليه فتتحدث عنده ساعة ثم تنقلب إلى بيته.
فضيلة الشيخ محمد، نود أن نعرف ما الذي يباح للمعتكف.
المعتكف كما أسلفنا يلتزم المسجد للتفرغ لطاعة الله عز وجل وعبادته، فينبغي أن يكون أكثر همه اشتغاله بالقربات من الذكر وقراءة القرآن وغير ذلك.
لا،
ولكن المعتكف أفعاله تنقسم إلى أقسام، قسم مباح، قسم مشروع ومستحب، وقسم ممنوع. فأما المشروع فهو أن يشتغل بطاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته والتقرب إليه، لأن هذا هو لب الاعتكاف والمقصود منه، ولهذا قيدت المساجد. وقسم آخر هو القسم الممنوع، هو ما ينافي الاعتكاف، مثل أن يخرج الإنسان من المسجد بلا عذر، أو يبيع أو يشتري أو يجامع زوجته أو ما أشبه له، من الأفعال التي تبطل الاعتكاف لمنافاة المقصود. وقسم ثالث جائز مباح، كالتحدث إلى الناس والسؤال عن أحوالهم وغير ذلك مما أباح الله تعالى المعتكف. ومن خروجه لما لا بد له منه كخروجه لإحضار الأكل والشرب إذا لم يكن له من يحضرهما، وخروجه لقضاء الحاجة من بول وغائط، وكذلك خروجه لأمر مشروع واجب، بل هذا واجب عليه كما لو خرج ليغتسل من الجنابة. وأن خروجه لأمر مشروع غير واجب فإن اشترطه فلا بأس، وإن لم يشترط فلا يخرج.
لا،
وذلك كعيادة المريض وتشييع الجنازة وما أشبهه. فله أن يخرج لهذا إن اشترط، وإن لم يشترط فليس له أن يخرج. ولكن إذا مات له قريب أو صديق وخاف إن لم يخرج أن يكون هناك قطيعة أو مفسدة فإنه يخرج، ولو بطل اعتكافه، لأن الاعتكاف المستحب لا يلزم المضي فيه.
طيب، هل يلتزم المعتكف مكانا محددا في المسجد أم يجوز له التنقل في أنحاء؟
يجوز المعتكف أن يتنقل في أنحاء المسجد من كل جهة، لعموم قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، في الظرفية فتشمل ما لو شغل الإنسان جميع الظهر.
مما يتعلق أيضا بشهر رمضان المبارك زكاة الفطر، نود أن نعرف المقصود بزكاة الفطر وهل لها سبب.
نعم، المقصود بزكاة الفطر صاع من طعام يخرجه الإنسان عند انتهاء رمضان، وسببها إظهار شكر نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد بالفطر من رمضان وإكماله. ولهذا سميت صدقة الفطر أو زكاة الفطر لأنها تنسب إليه. وهذا سببها الشرعي. أما سببها الوضعي فهو أنه إذا غابت الشمس من ليلة العيد وجبت. فلو ولد للإنسان ولد بعد مغيب الشمس ليلة العيد لم تزمه فطرته وإنما تسحب. ولو مات الإنسان قبل غروب الشمس ليلة العيد لم تجب فطرته أيضا، لأنه مات قبل وجود سبب الوجوب. ولو عقد للإنسان على امرأة قبل غروب الشمس من آخر يوم رمضان لزمته فطرتها على قول كثير من أهل العلم، لأنها كانت زوجته حين وجد السبب. فإن عقد له بعد غروب الشمس من الليل لم تلزمه فطرتها. وهذا على القول بأن الزوج يلزمه فطرة زوجته وعياله. وأما إذا قلنا بأن كل إنسان تلزمه فطرة عن نفسه كما هو ظاهر السنة فلا يصح التبديل في هذه المسألة.
لا. من ما حكم زكاة الفطر؟
زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شيء. فأما غير ذلك فلا يصح أن يخرج فطرة، يعني لو أخرج من الدراهم أو من الثياب أو من الفرش أو من الأواني فإنه لا يصح أن يقام فطرة ولو كان أغلى من ساعة طعام.
إذا لا يجوز إخراج قيمتها.
نعم، صحيح أنه لا يجوز إخراج قيمتها.
على من تجب زكاة الفطر وعلى من تصح؟
تجب على كل إنسان من المسلمين ذكر كان أو أنثى، صغيرا أم كبيرا، وسواء كان صائما أم لم يصم، كما لو كان مسافرا ولم يصم فإن صدقة الفطر تلزمه. وأما من تستحب عنه فقد ذكر فقهاؤنا رحمهم الله أنه يستحب إخراجها عن الجنين عن الحمل في البطن ولا يجب.
طيب ما حكم منعها وكيف يعامل؟ يعني لا يعلم.
منعها محرم لأنه خروج عما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سبق عنه في حديث ابن عمر رضي الله عنه قرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. ومعلوم أن ترك المفروض حرام وفيه الإثم والمعصية.
عرفنا مقدارها أنه صاع من طعام وعرفنا أيضا الأنواع، لكن نود أن نعرف ما هي مصاريفها.
ليس لها إلا مسلم واحد وهم الفقراء، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ظهرة للصائم من الرفث من اللغو والرفث وطعمة للمساكين.
لكن هل يجوز إعطاؤها للعمال والشغالات والشغالين غير المسلمين؟
لا يجوز إعطاؤها إلا للفقير من المسلمين فقط.
لا. أيضا نود أن نعرف حكم نقلها إلى البلدان البعيدة بحجة وجود من الفقراء الكثيرين من القارات التي تخرج عن المدينة.
يكون صدقة الفطر إلى بلاد غير بلاد الرجل الذي أخرجها من خلال الحاجة لأن لم يكن عنده أحد من الفقراء فلا بأس به، وإن كان لغير حاجة لأن وجد في البلد من يتقبلها فإنه لا يجوز.
طيب نود أيضا أن نعرف حكم وضعها عند الجار حتى يأتي الفقير دون توكيل من الفقير.
نعم، يجوز الإنسان أن يضعها عند جاره ويقول هذه لفلان فجاء فأعطها إياه، لكن لا بد أن تصل يد الفقير قبل صلاة العيد لأنه وكيل عن صاحبها. أما لو كان الفقير قد وكله، أما لو كان جار قد وكله الفقير وقال اخذ زكاة الفطر من جارك لي فإنه يجوز أن تبقى مع الوكيل ولو خرج الناس من صلاة العيد.
لا. طيب لو مثلا وضع عند جاره ولم يأتي من يستحقها قبل العيد وفات وقتها فما الحكم؟
ذكرنا إذا وضع على جاره عند جاره فإما أن يكون جاره وكيلا للفقير فإذا بلغ وصلت إلى يد جاره فقد وصلت الفقير ولا يفقر، وإلا فإنه إذا كان الفقير الموكل فإنه يلزم الذي عليه الفطرة أن يسعها بنفسه ويبلغها إلى أهلها.
لكن السؤال لو مثلا تأخرت عن يوم العيد فماذا يصنع؟ هل يعيدها إلى ماله أو
إذا تأخر عن صلاة العيد ولم يؤديها فإنها لا تقبل لأنها عبادة مؤقتة بزمن معين، فإذا أخرها لغير عذر فإنها لا تقبل، أما إذا أخرها لعذر كنسيان أو لعدم وجود الفقراء في تلك اللحظة فهذا لا تقبل.
لكن في هذه الحالة يعيدها إلى ماله أو يلزم إخراجه من الفقير؟
ما يمشي سواء أعادها إلى ماله أو أبقاها حتى يأتي.
بقي علينا نود أن نعرف ما الذي يقوله المسلم إذا رؤية هلال شوال وقبل صلاة العيد.
الذي ينبغي للمسلم أن يكثر من التكبير والتهليل والتحميد لقول الله تبارك وتعالى ولتكن العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
لا، ما هي صيغة التكبير؟
أن نقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد، أو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله الحمد.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا وجعله في ميزان حسناته إنه سميع مجيب.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الصلاة على البيت يرحمكم الله.
الله أكبر
الله أكبر.
كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
الله أكبر
الله أكبر.
الله سكنت الحركات وخمدت النبضات وغدا جثة هامدة لا روح فيها كأن لم يغن فيها عبد الله. تخيل نفسك هذا الميت، هذه الجثة التي يصلى عليها الآن. إنها لحظة رهيبة. تخيل نفسك وأنت ممدد كيف حالك؟ إلى أين مآلك؟ ما هي أمنياتك؟ تصور أن المسلمين الآن عليك أنت.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وصلى المسلمون على الجنازة وحملوها على الأعناق.
إن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يا ويلها أين تذهبون بها.
إلى المقبرة، هناك حيث التربة، حيث الغربة، حيث الدود، حيث الجماجم، حيث القبور، أول منازل الآخرة.
وأنزلوني إلى قبري على مهلين، وقدموا واحدا منهم يلاحدني، وكشف الثوب عن وجهي لينظرني، وأسبل الدمع من عينيه يغرقني. فقام محترما بالعزم مشتملا، وصفف اللبن من فوق وفارقني.
وفي لحظة واحدة يحس العبد بدار غريبة، ومنازل رهيبة عجيبة. فلا إله إلا الله في لحظة واحدة، من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. وفي لحظة واحدة، من جوار الأشرار إلى جوار الواحد القهار.
فإذا جاءت الطامة الكبرى،
حينما يحصل الفزع الأكبر، الشر المستطير الذي يستطير على السماوات فيشققها، وعلى النجوم فيبعثرها، وعلى الشمس والقمر فيجمع بينهما ويكوران في نار جهنم، وعلى الجبال فيدكدكها، وعلى الأرض فيزلزلها، وعلى البحار فيفجرها.
في ذلك اليوم
نسيت الملهيات وزالت فيه المغريات، وعاين العبد فيه الحقائق أمام عينيه، جمعت فيه الأمم على عرصة واحدة.
فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية. كلوا واشربوا، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، بما أسلفتم في الأيام الخالية. أما من أوتي كتابه بشماله، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت الخاضية، ما أغنى عني مالية، ما أغنى عني مالية، ما أغنى عني مالية. من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه خذوه فغلوه خذوه فغلوه خذوه فغلوه الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون يا حبيبي ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاشبكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميد ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين تنزيل من رب العالمين الله أكبر
ها أنت أخي المسلم ها أنت أختي المسلمة قد علمتما أن الموت مصير كل حي سوى الله وكل منكما سيصل يوما ما إلى اليوم الأخير من حياته صبح ليس بعده مساء أو مساء ليس يليه صبح وتبدأ تلك السلسلة الرهيبة من الأحداث العظام عبر الموت بوابة الدار الآخرة ولا ينتظر المرء بعد موته إلا جنة نعيمها مقيم وإما نارا عذابها أليم فماذا يجب عليكم ما فعله نترك لكم الجواب ونسأل الله أن يلهمكما إياه
مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض أيها الإخوة بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
7992
وإن كان ذاكرا ترتب على ذلك 5 أمور الإثم وفساد صوم ذلك اليوم ولزوم الإمساك ولزوم القضاء والكفارة والكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أهلكت قال وقعت على امرأتي برمضان وأنا صائم فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم خصال الكفارة اذكر رقبه فقال إنه لم لا يجد، فقال صيام شهرين متتابعين، فقال إنه لا يستطيع، فقال إطعام 60 مسكينا، فقال إنه لا يجد. ثم جلس الرجل وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فتصدق به. قال أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من هذا فتصدق به. قال أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه وحول واجده، ثم قال أطعمه أحسن.
طيب إذا تعدد الجماع اليوم أو في رمضان شهر رمضان، فهل تتعدد هذه الكفارة؟
المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه إذا تعدد في يومين ولم يكفر عن الجماع في يوم ولم يكفر عن الجماع الأول فهو كفارة واحدة، وإن تعدد في يومين لزمه لكل يوم كفارة، لأن كل يوم عبادة مستقلة. نعم.
ما حكم صيام المسافر إذا شق عليه؟
إذا شق عليه الصوم مشقة محتملة فهو مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد قلل عليه والناس حوله زحام، فقال ما هذا؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر. وأما إذا شق عليه مشقة شديدة فإن الواجب عليه الفطر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما شك إليه الناس أنهم قد شق عليهم الصيام أفطر، ثم قيل له إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة وأولئك العصاة. وأما من لا يشق عليه الصوم فالأفضل أن يصوم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في شيء في حر شديد، وما من صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه. نعم.
نود ايضا ان نعرف هل الفطر في السفر ايام محدوده؟
لا، ليس له ايام محدوده.
يعني لو كان الانسان يريد ان يسافر مثلا او يبقى في مدينه غير مدينته مثلا اكثر من خمسه ايام او سته ايام.
فله ان يفطر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة دخلها في رمضان في 20 منه ولم يصوم بقية الشهر، كما صح ذلك، أي صح أنه لم يصوم بقية الشهر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه البخاري عنه. وبقي بعد ذلك 9 أيام أو 10، فبقي عليه الصلاة والسلام في مكة 19 يوما يقصر الصلاة وأفطر في رمضان.
بعض الناس يعتمر أو كثير من المسلمين يعتمروا في شهر رمضان في المبارك، لكنهم يتحرج عن الإفطار لأنه ذهب لعبادة، فما حكم صيام المعتمر في رمضان أثناء بقائه في مكة؟
حكم صيامه أنه لا بأس به، وقد سبق لنا قبل قليل أن المسافر إذا لم يشق عليه الصوم فالأفضل أن يصوم، وإن أفطر فلا حرج عليه. وإذا كان هذا المعتمر يقول إن بقيت صائما شق علي أداء نسك العمرة، فأنا بين أمرين، إما أن أؤخر أداء النسك إلى ما بعد غروب الشمس أو أقدم، نعم، إما أن أؤخر أداء أعمال العمرة إلى ما بعد غروب الشمس وأبقى صائما، وإما أن أفطر وأؤدي أعمال العمرة حين وصولي إلى مكة. أنا أقول له الأفضل أن تفطر وأن تؤدي أعمال العمرة حين وصولك إلى مكة، لأن هذا يعني أداء العمرة من حين الوصول إلى مكة، هذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما حكم الصيام في رمضان؟ ما حكم الصيام السفر في شهر رمضان من أجل الإفطار؟ ونود أن نعرف كيف يكون ذلك.
الصيام في الأصل واجب على الإنسان، بل هو فرض من وركن من أركان الإسلام كما هو معروف، والشيء الواجب في الشرع لا يجوز للإنسان أن يفعل حيلة ليسقطه عن نفسه. فمن سافر من أجل أن يفطر كان السفر حراما عليه، وكان الفطر كذلك حراما عليه. فيجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يرجع عن سفره ويصوم. فإن لم يرجع وجب عليه أن يصوم ولو كان مسافرا. وخلاصة الجواب أنه لا يجوز للإنسان أن يتحيل على الإفطار في رمضان بالسفر، لأن التحيل على إسقاط الواجب لا يسقطه، كما أن التحيل على المحرم لا يجعله مباح. نعم.
ما حكم قضاء الفائت من رمضان ومتى يكون ذلك؟
قضاء الفائت من رمضان كله المبادرة فيه ولا إيش؟
نعم المبادرة فيه.
المبادرة في قضاء رمضان أفضل من التأخير، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، وكونه يبادر ويقضي ما عليه من دين الصوم أحزم وأحرف على الخير. ولولا حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم في رمضان مثل رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شبان، لولا هذا الحديث لقلنا بوجوب المبادرة في القضاء. وهذا الحديث يدل على أن من عليه شيء من رمضان لا يؤخره إلى رمضان الثاني، وهو كذلك. فلا يجوز لشخص عليه قضاء من رمضان أن يؤخره إلى رمضان آخر إلا من عذر، كما لو بقي مريضا لا يستطيع، أو كانت امرأة ترضع ولم تستطع أن تصوم، فلا حرج عليها أن تؤخر قضاء رمضان الفائت إلى ما بعد رمضان الثاني.
أيضا السؤال لا يزال قائم، لأن هناك بعض المسلمين خاصة خارج هذا البلد أو من يفدون إليه يعتبرون العبادة إذا فاتت أنها تسقط، فإذا فاتت الصلاة عن مكانها لا تؤدى، وإذا فات رمضان أو فات شيء من رمضان لا يصومون. فما حكم صيام رمضان أو يعني فائت من رمضان؟
سبق لنا قاعدة،
نعم،
قلنا العبادات المؤقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها بغير عذر فإنها لا تصح منه أبدا لو كررها ألف مرة، وعليه أن يتوب والتوبة كافية. أما إذا كان ترك في أمر المضاد لعذر من مرض سفر أو غيرهما فعليه القضاء، كما قال الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام
أخرى. إذا أفطر الإنسان في شهر رمضان ثم أتى رمضان الثاني دون عذر لقضاء هذا الفائت فهل يلزمه شيء مع الأداء؟
القول الراجح أنه لازم إلا القضاء فقط، وأنه لازم الإطعام لعموم قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فذكر الله تعالى عدة من أيام أخر ولم يذكر إطعام. والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل يدل على الوجوب.
هل هناك فوارق بين الأداء والقضاء في شهر رمضان؟
بين فوارق عظيمة. القضاء كما سمعت آنفا موسع إلى رمضان الثاني، والأداء مضيق لا بد أن يكون في شهر رمضان. ثانيا الأداء تجب الكفارة في الإجماع فيه، والقضاء لا تجب الكفارة في الإجماع فيه. ثالثا الأداء إذا أفطر الإنسان في أثناء النهار إلى عذر فسد صومه، ولكن يلزمه الإمساك بقية اليوم احتراما للزمن. وأما القضاء فإذا أفطر الإنسان في أثناء اليوم فسد صومه، ولكن لازمه الإمساك لأنه لا حرمة في الزمن في القضاء، إذ أن القضاء واسع في كل الأيام. نعم.
ما حكم من مات وعليه قضاء من شهر رمضان؟
إذا مات وعليه قضاء من رمضان فإنه يصوم عنه وليه وهو قريبه أو وارثه، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فإن لم يصوم وليه أطعم عنه عن كل يوم مسكين.
إذا صام المسلم بعد رمضان ثم توفي عن بقيته، فهل يلزم وليه أن يكمل عنه؟
لا لا يلزم وليه أن يكمل عنه ولا أن يكمل عنه، لأن الميت إذا مات انقطع عمله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينفع به أو ولد صالح مجهولة. فعلى هذا إذا مات فإنه لا يقضى عنه ولا يطعم، بل حتى لو مات في أثناء اليوم فإنه لا يطعم لا يطعم عنه ولا يقضى عنه.
مما يتعبد أو يتقرب به الله عز وجل في شهر رمضان التراويح، فما المقصود بالتراويح والتهجد؟
التراويح هو قيام رمضان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وسمي التراويح لأن الناس فيما سبق كانوا صلوا أربع ركعات يعني بتسليمتين، استراحوا قليلا ثم استأنفوا. وعلى هذا يحمل حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا، فإنها تريد بذلك أنه يصلي أربعا بتسليمتين لكن يفصل بينها وبين أربع الأخريات. وهذه التراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه صلى بأصحابه ثلاثة ليال ثم تأخر وقال إني خشيت أن تفرض عليكم. وينبغي للإنسان أن لا يفرط فيها لينال أجر من قام رمضان وهو مغفرة ما سبق ما تقدم من الذنب، وينبغي المحافظة عليها مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولا يخفى أن التراويح التي تفعل الآن فيها أخطر من الأئمة ومن غيرها.
إذن لعلنا نتطرق لهذه الأخطاء في اللقاء القادم حفظكم الله.
ذكرنا فيما سبق أن هناك أخطاء يقع فيها بعض الأئمة وكذلك بعض الناس من غير الأئمة. أما أخطاء الأئمة فكثير من الأئمة يسرع في التراويح إسراعا عظيما بحيث لا يتمكن الناس من الطمأنينة وراءه، ويشق على كبار السن والضعفاء والمرضى ونحوهم، وهذا خلاف الأمانة التي حملوا إياها، فإن الإمام مؤتمن يجب عليه أن يفعل ما هو الأفضل للمأمومين. ولو كان يصلي وحده لكان حرا، إن شاء أسرع على وجه لا يخلي بالطمأنينة وإن شاء أبطأ، لكن إذا كان إماما يجب عليه أن يتبع ما هو الأفضل للمأموم. وقد نص أهل العلم على أنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين أو بعضهم من فعل ما يسن، فكيف بمن يسرع سرعة تمنعهم أو تمنع بعضهم من فعل ما يجب من الطمأنينة والمتابعة. كذلك بعض المأمومين يصلي التراويح على صفة الوتر الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليه أحيانا يوتر بخمس يسردها سردا لا يجلس إلا في آخرها، أو سبعا لا يجلس إلا في آخرها، أو تسعا يجلس بالثامنة ثم يتشهد ثم يقوم ويصل التاسعة. فبعض المأمومين بعض العلم يفعل ذلك، وهذا لا أعلمه واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قامت الناس إماما، وإنما كان يفعله في بيته. وهذا الفعل وإن كان له أصل من السنة أن يوتر الإنسان بخمس أو سبع لا يجلس إلا في آخرها، أو بتسع يجلس بالثامنة ثم يتشهد ولا يسلم ثم يقوم فيصل التاسعة ويتشهد ويسلم، لكن كون الإمام يفعله في رمضان يشوش على الناس فيدخل الإنسان على أنه نام ركعتين. ثم أن بعض الناس قد يحتاج إلى الخروج إذا صلى ركعتين أو صلى أربع ركعات وسلم الإمام فيخرج. بعض الناس يكون عليه حصر من البول أو الغيظ فيشق عليه أن يسجد به الإمام خمس ركعات أو سبع ركعات أو تسع ركعات. وإذا كان هذا الإمام يريد أن يبين السنة فإننا نقول له بين السنة بقولك، وقل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يوتر بخمس بسبع لا يجلس إلا في آخرها، وبتسع لا يجلس قبل الثامن ويتشهد ولا يسلم ثم يصل التاسع ويتشهد ويسلم. ولا تفعل هذا مع جماعة يشلون هذا الأمر، أو يأتي أناس قد سبقهم بعض الصلاة ويشكل عليهم أو يشق عليهم. ثم إني إلى الآن لا أعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه الوتر على هذا الوجه، وإنما كان يصلي في بيته. وأما الأخطاء التي تقع من غير الأئمة ممن يصلون قيام، فهو أن بعض الناس تجده يقطع هذه التراويح فيصلي في مسجد تسليمة أو تسليمتين وفي مسجد آخر كذلك ويضيع عليه وقت فيفوته الأجر العظيم الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا حنان عظيم. كذلك أيضا بعض المأمومين تجده يخطئ في متابعة الإمام فيسابقه، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار.
أيضا الذي يصلي التراويح هل يلزمه من صلاها المحافظة عليها في جميع رمضان؟
لا، اللزوم لا يلزمه أن يحافظ عليها لأنها سنة.
لا.
فإن فعلها أثيب وإن تركها فلا لم يعاقب، ولكنه يفوت وخير كثير كما قلنا.
لا. أن بعض الأئمة يبكي و بكاء شديدا وينحب ايضا، وهناك من يؤاخذه على ذلك ويرى انه تكلفا، فما حكم هذا العمل وما حكم ايضا من يؤاخذ الامام على هذا العمل؟
اما الشيء الذي ياتي بغير تكلف ويكون بكاء برفق لا بشهاف كبير فهذا لا باس، وهو من الامور التي تدل على لين قلب صاحبها وعلى كمال خشوعه وحضور قلبه. وأما المتكلف فإن هذا أخشى أن يكون من الرياء الذي يعاقب عليه فاعله ولا يثاب عليه، كما أن بعض الناس تجده في قنوت الوتر يأتي بأدية طويلة بأساليب غريبة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون فيها مشقة على المصلين أو بعضهم. وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يختار من الدعاء أجمع ويدع ما سوى ذلك، فالذي أنصح به إخوان الأئمة أن لا يطيلوا القنوت على هذا الطول الذي يشق على الناس ويأتون فيه بأدعية غريبة مستوعة، وخير الكلام ما قل وجل، وكون الإنسان يأتي بالشيء على الوجه المشروع الذي لا يمل الناس أفضل من كونه يأتي به على وجه يمل به الناس.
بعض المأمومين يحضر المصحف في رمضان لمتابعة الإمام في صلاة الليل، وقد يكون الإمام لا يحتاج إلى من يفتح عليه لأنه يقرأ في المصحف أيضا، فما حكم ذلك؟
الذي نرى أن المأموم لا يحمل المصحف إلا للضرورة إلى ذلك، مثل أن يقول الإمام لأحد من الناس أنا لا أضبط القراءة أريد أن تكون خلفي تتابعني في المصحف، فإذا أخطأت ترد علي. أما فيما عدا ذلك فإنه أمر لا ينبغي لما فيها من انشغال الذهن والعمل الذي لا داعي له، وفوات السنة في وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر. فالأولى أن لا يفعله الإنسان إلا بالحاجة كما أشرت إليه.
هي ليلة القدر، فيحيونها بالصلاة والعبادة ولا يحيون غيرها في رمضان، فهل هذا موافق للصواب؟
لا، ليس موافق للصواب، فإن ليلة القدر تتنقل، قد تكون ليلة 27 وقد تكون في غير تلك الليلة كما تدل عليه الأحاديث الكثيرة في ذلك. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذات عام أري ليلة القدر، فكان ذلك ليلة 21، ثم إن القيام لا ينبغي أن يخصه الإنسان بالليلة التي ترجى فيها ليلة القدر، أو لا ينبغي أن يخصه في الليلة التي يرجو أن تكون هي ليلة القدر، بل الاجتهاد في العشر الأواخر كلها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان إذا دخل العشر شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا الليل عليه الصلاة والسلام. فالذي ينبغي للمؤمن الحازم أن يجتهد في هذه الأيام العشر، في ليالي هذه الأيام العشر كلها، حتى لا يفوته الأجر.
شكرا لكم الله. نود أن نعرف ما المقصود بالاعتكاف وما حكمه.
الاعتكاف هو لزوم الإنسان مسجدا لطاعة الله سبحانه وتعالى، لينفرد به عن الناس ويشتغل بطاعة الله ويتفرغ لذلك، وهو في كل مسجد، سواء كان في مسجد يجمع فيه أو في مسجد لا يجمع فيه، ولكن الأفضل أن يكون في مسجد يجمع فيه حتى لا يضطر إلى الخروج لصلاة الجمعة.
هل الاعتكاف له أقسام أم أنه قسم واحد؟
الاعتكاف له ليس إلا قسم واحد، وكما أسلفنا لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل، لكن قد يكون أحيانا بصوم وقد لا يكون بصوم، وقد اختلف أهل العلم هل يصح الاعتكاف بدون صوم أو لا يصح إلا بصوم. ولكن الاعتكاف المشروع إنما هو ما كان في ليالي العشر عشر رمضان، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف هذه العشر رجاء ليلة القدر.
لما الاعتكاف له زمان محدد أو يقتصر على رمضان أم يجوز في غير رمضان؟
المشروع أن يكون في رمضان فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف في غير رمضان إلا ما كان منه في شوال، حين ترك الاعتكاف سنة في رمضان فاعتكف في شوال. ولكن لو اعتكف الإنسان في غير رمضان لكان هذا جائز، لأن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أعتكف ليلة أو يوما في المسجد الحرام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك.
طيب، هل الاعتكاف شروط محددة أو أركان غير محددة؟
الاعتكاف ركنه كما أسلفت لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، تعبدا له وتقربا إليه وتفرغا لعبادته. وأما شروطه فهو شروط بقية العبادات، وهو فمنها الإسلام والعقل، ويصح من غير البالغ، ويصح من الذكر ومن الأنثى، ويصح بلا صوم، ويصح في كل مسجد.
هل يجوز للمرأة أن تعتكف في مسجدها في منزلها؟
لا، المرأة إذا أرادت الاعتكاف فإنما تعتكف في المسجد إذا لم يكن في ذلك محذور شرعي.
لا،
إن كان في ذلك محذور شرعي فلا تعتكف.
نود أن نعرف ما الذي يستحب للاعتكاف وما الذي يكره له.
يعني يستحب فيه؟
لا.
الذي يستحب في الاعتكاف ان يشتغل الانسان بطاعه الله عز وجل من قراءه القران والذكر والصلاه وغير ذلك، وان لا يضيع وقته فيما لا فائده فيه كما يفعله بعض المعتكفين، تجده يبقى في المسجد ياتيه الناس وكل وقت يتحدثون اليه ويقطع او يقطع اعتكافه بلا فائده. واما التحدث احيانا مع بعض الناس او بعض الاهل فلا باس به لما ثبت في الصحيحين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كانت صفيه رضي الله عنها تاتي اليه فتتحدث عنده ساعه ثم تنقلب الى بيته.
فضيلة الشيخ محمد، نود ان نعرف ما الذي يباح للمعتكف.
المعتكف كما اسلفنا يلتزم المسجد للتفرغ لطاعه الله عز وجل وعبادته، فينبغي ان يكون اكثر همه اشتغاله بالقربات من الذكر وقراءه القران وغير ذلك.
لا،
ولكن المعتكف افعاله تنقسم الى اقسام، قسم مباح قسم مشروع ومستحب وقسم ممنوع. فاما المشروع فهو ان يشتغل بطاعه الله سبحانه وتعالى وعبادته والتقرب اليه، لان هذا هو لب الاعتكاف والمقصود منه، ولهذا قيد في المساجد. وقسم اخر هو القسم الممنوع وما ينافي الاعتكاف، مثل ان يخرج الانسان من المسجد بلا عذر او يبيع او يشتري او يجامع زوجته او ما اشبه له من الافعال التي تبطل الاعتكاف لمنافاتها لمقصوده. وقسم ثالث جائز مباح كالتحدث الى الناس والسؤال عن احوالهم وغير ذلك مما اباح الله تعالى المعتكف، ومنه خروجه لما لا بد له منه كخروجه لاحضار الاكل والشرب اذا لم يكن له من يحضرهما، وخروجه لقضاء الحاجه من بول وغائط، وكذلك خروجه لامر مشروع واجب، بل هذا واجب عليه كما لو خرج ليغتسل من الجنابة. وأن خروجه لأمر مشروع غير واجب فإن اشترطه فلا بأس، وإن لم يشترط فلا يخرج.
لا،
وذلك كعيادة المريض وتشييع الجنازة وما أشبههم، فله أن يخرج لهذا إن اشترط، وإن لم يشترط فليس له أن يخرج. ولكن إذا مات له قريب أو صديق وخاف إن لم يخرج أن يكون هناك قطيعة أو مفسدة فإنه يخرج، ولو بطل اعتكافه لأن الاعتكاف المستحب لا يلزم المؤمن فيه. نعم.
طيب، هل يلتزم المعتكف مكانا محددا في المسجد ام يجوز له التنقل في انحاء؟
يجوز المعتكف ان يتنقل في انحاء المسجد من كل جهه، لعموم قوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد، في الظرفيه فتشمل ما لو شغل الانسان جميع الظرف. نعم.
مما يتعلق ايضا بشهر رمضان المبارك زكاة الفطر، نود ان نعرف المقصود بزكاة الفطر وحلها سبب.
نعم، المقصود بزكاة الفطر صاع من طعام يخرجه الانسان عند انتهاء رمضان، وسببها اظهار شكر نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد بالفطر من رمضان واكماله، ولهذا سميت صدقة الفطر أو زكاة الفطر لأنها تنسب إليه
نعم.
وهذا سببها الشرعي. أما سببها الوضعي فهو أنه إذا غابت الشمس من ليلة العيد وجبت. فلو ولد للإنسان ولد بعد مغيب الشمس ليلة العيد لم تزمه فطرته وإنما تسحب. ولو مات الإنسان قبل غروب الشمس ليلة العيد لم تجب فطرته أيضا لأنه مات قبل وجود سبب الوجوب. ولو عقد الإنسان على امرأة قبل غروب الشمس من آخر يوم رمضان لزمته فطرتها على قول كثير من أهل العلم لأنها كانت زوجته حين وجد السبب. فإن عقد له بعد غروب الشمس من العيد لم تلزمه فطرتها. وهذا على القول بأن الزوج يلزمه فطرة زوجته وعياله. وأما إذا قلنا بأن كل إنسان تلزمه فطرة عن نفسه كما هو ظاهر السنة فلا يصح التبديل في هذه المسألة.
لا. من ما حكم زكاة الفطر؟
زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان ساعة من التمر أو ساعة من الشعير. فأما غير ذلك فلا يصح أن يخرج الفطرة. يعني لو أخرج من الدراهم أو من الثياب أو من الفرش أو من الأواني فإنه لا يصح أن يقام فطرة ولو كان أغلى من ساعة الطعام.
إذا لا يجوز إخراج قيمتها.
هنا صحيح أنه لا يجوز إخراج قيمتها.
لا. على من تجب زكاة الفطر وعلى من تصح؟
تجب على كل إنسان من المسلمين ذكر كان أو أنثى صغيرا أم كبيرا وسواء كان صائما أم لم يصم كما لو كان مسافرا ولم يصم فإن صدقة الفطر تلزم. وأما من تستحب عنه فقد ذكر فقهاؤنا رحمهم الله أنه يستحب إخراجها عن الجنين عن الحمل في البطن ولا يجب.
نعم. طيب ما حكم منعها وكيف يعامل؟ يعني لا يعمل.
منعها محرم لأنه خروج عما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق عنه في حديث ابن عمر رضي الله عنه قرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. ومعلوم أن ترك المفروض حرام وفيه الإثم والمعصية.
عرفنا مقدارها أنه صاع من طعام وعرفنا أيضا الأنواع لكن نود أن نعرف ما هي مصاريفها.
ليس لها إلا مصر واحد فقراء وهم الفقراء كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر بهرة للصائم من الرفث من اللغو والرفث وطعمة للمساكين.
لكن هل يجوز إعطاؤها للعمال والشغالات والشغالين غير المسلمين؟
لا يجوز إعطاؤها إلا للفقير من المسلمين فقط.
لا. أيضا نود أن نعرف حكم نقلها إلى البلدان البعيدة بحجة وجود من الفقراء الكثيرين من القارات تخرج عن البلد.
نقل صدقة الفطر إلى بلاد غير بلاد الرجل الذي أخرجها إن كان الحاجة لأن لم يكن عنده أحد من الفقراء فلا بأس به وإن كان لغير حاجة لأن وجد في البلد من يتقبلها فإنه لا يجوز.
طيب نود أيضا أن نعرف حكم وضعها عند الجار حتى يأتي الفقير دون توكيل من الفقير.
يجوز الإنسان أن يضعها عند جاره ويقول هذه لفلان فجاء فأعطها إياها لكن لا بد أن تصل يد الفقير قبل صلاة العيد لأنه وكيل عن صاحبه. أما لو كان الفقير قد وكله، أما لو كان جار قد وكله الفقير وقال اخذ زكاة الفطر من جارك لي، فإنه يجوز أن تبقى مع الوكيل ولو خرج الناس من صاحبه.
لا. طيب لو مثلا وضع عند جاره ولم يأتي من يستحقها قبل العيد وفات الوقت، فما الحكم؟
ذكرنا إذا وضع على جاره عند جاره فإما أن يكون جاره وكيلا للفقير، فإذا بلغ وصلت إلى يد جاره فقد وصلت الفقير ولا يضر، وإلا فإنه إذا يعني كان الفقير لموكله فإنه يلزم الذي عليه الفطرة أن يدفعها بنفسه ويبلغها إلى أهلها.
لكن السؤال، لو مثلا تأخرت عن يوم العيد فماذا يصنع؟ هل يعيدها إلى ماله أو
إذا تأخر عن صلاة العيد ولم يؤديها فإنها لا تقبل، لأنها عبادة مؤقتة بزمن معين، فإذا أخرها لغير عذر فإنها لا تقبل. أما إذا أخرها لعذر كنسيان أو لعدم وجود فقهاء في تلك اللحظة فهذا لا تقبل.
ولكن في هذه الحالة يعيدها إلى ماله أو يلزم إخراجه على الوقت.
هو ما يماشي سواء أعادها إلى ماله أو أبقاها حتى يأتي.
بقي علينا نود أن نعرف ما الذي يقوله المسلم إلى رؤيا هلال شوال وقبل صلاة العيد.
الذي ينبغي للمسلم أن يكثر من التكبير والتهليل والتحميد لقول الله تبارك وتعالى: ولتكن العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
لا، ما هي صيغة التكبير؟
أن نقول الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، أو يقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا وجعله في ميزان حسناته، إنه سميع مجيب.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الصلاة على البيت يرحمكم الله.
الله أكبر.
الله أكبر.
كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
لا إله إلا الله.
الله أكبر.
سكنت الحركات وخمدت النبضات وغدا جثة هامدة لا روح فيها، كأن لم يغن فيها عبد الله. تخيل نفسك هذا الميت، هذه الجثة التي يصلى عليها الآن. إنها لحظة رهيبة. تخيل نفسك وأنت ممدد، كيف حالك؟ إلى أين مآلك؟ ما هي أمنياتك؟ تصور أن المسلمين الآن، عليك أنت.
عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وصلى المسلمون على الجنازة وحملوها على الأعناق.
إن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يا ويلها أين تذهبون بها.
إلى المقبرة، هناك حيث التربة، حيث الغربة، حيث الدود، حيث الجماجم، حيث القبور، أول منازل الآخرة.
وأنزلوني إلى قبر على مهلين، وقدموا واحدا منهم يلاحدني، وكشف الثوب عن وجهي لينظرني، وأسبل الدمع من عينيه يغرقني. فقام محترما بالعزم مشتملا، وصف اللبن من فوق وفارقني.
وفي لحظة واحدة يحس العبد بدار غريبة ومنازل رهيبة عجيبة. فلا إله إلا الله في لحظة واحدة، من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. وفي لحظة واحدة من جوار الأشرار إلى جوار الواحد القهار.
فإذا جاءت الطامة الكبرى،
حينما يحصل الفزع الأكبر، الشر المستطير الذي يستطير على السماوات فيشققها، وعلى النجوم فيبعثرها، وعلى الشمس والقمر فيجمع بينهما ويكونان في نار جهنم، وعلى الجبال فيدكدكها، وعلى الأرض فيزلزلها، وعلى البحار فيفجرها.
في ذلك اليوم
نسيت الملهيات وزالت فيه المغريات، وعاين العبد فيه الحقائق أمام عينيه، جمعت فيه الأمم على عرصة واحدة.
فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. وفي عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، بما أسلفتم في الأيام الخالية. أما من أوتي كتابه بشماله، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، ما أغنى عني مالية، ما أغنى عني مالية. من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا، ولم أدر ما حسابيا، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليا، هلك عني سلطانيا، خذوه فغلوه، خذوه فغلوه، خذوه فغلوه، خذوه.
مصير كل حي سوى الله، وكل منكما سيصل يوما ما إلى اليوم الأخير من حياته، صبح ليس بعده مساء، أو مساء ليس يليه صبح، وتبدأ تلك السلسلة الرهيبة من الأحداث العظام عبر الموت، بوابة الدار الآخرة. ولا ينتظر المرء بعد موته إلا جنة نعيمها مقيم، وإما نارا عذابها أليم. فماذا يجب عليكم ما فعله؟ نترك لكم الجواب، ونسأل الله أن يلهمكما إياه.
مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
7992.